إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحياء قسمان، غريزي ومكتسب. والحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي. وقد ينطبع الشخص بالمكتسب حتى يصير كالغريزي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان، فكان صلى الله عليه وسلم في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا. قال المناوي: الحياء نوعان، نفساني وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله. وقد نقل صاحب الآداب الشرعية عن غير واحد قولهم: قد يكون الحياء تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج إلى كسب ونية وعلم. والمعاصي تذهب الحياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. فالحياء أنواع، وقد جعله بعض أهل العلم ثلاثة أنواع. الأول: الحياء من الله تعالى، ويكون بامتثال أوامره واجتناب زواجره. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ذكره البخاري معلقا مختصرا، وصله أبو داود. واللفظ له، والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وابن حجر والألباني وصححه الشوكاني. وعن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، والطبراني في الكبير واللفظ له، والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني في صحيح الجامع. أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وخطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. أخرجه البخاري. فهذا هو النوع الأول من ثلاثة أنواع، وهو الحياء من الله عز وجل. النوع الثاني الحياء من الخلق، ويكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواعه، سواء كان بالقول أو الفعل، وترك سوء الظن بهم، وترك المجاهرة بكل قبيح. وبين الحياء من الله تعالى والحياء من المخلوقين ملازمة أكيدة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. النوع الثالث الحياء من النفس، ويكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرفه أصحاب النفوس الكريمة الشريفة العزيزة الرفيعة الأبية. فتلك النفوس تستحي من رضاها لنفسها بالنقص، ومن قناعتها بالدون، حتى كأنما صاحبها له نفسان يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا النوع أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه كان أولى وأجدر بأن يستحيا من غيره كما لا يخفى. وقد قسم العلماء الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء جلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة. قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العابد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المدي لمكان ابنته منه. ولكن حياءه لم يمنعه رضي الله عنه من العلم، بل كلف المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إسرائيلي إن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك هي يا رب، فقال الله تعالى: أسلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: أحدهما احتقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، والثاني استعظامه مسؤوله. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدرك ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاة محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، ومنه قولهم: جمال رائع. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له. فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه، فاعتراه روعة وخوف. وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا. وأما الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته، فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منهما الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منه، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هو الآخذ السائل، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحيي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسان يستحيي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. كما أن بعضهم لربما استحيا من حيوان بهيم، ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن جعفر رحمه الله أنه خرج إلى حيطان المدينة، فبينا هو كذلك إذ نظر إلى أسود على بعض الحيطان وهو يأكل، وبين يديه كلب رابض، فكلما أخذ لقمة رمى للكلب مثلها، فلم يزل كذلك حتى فرغ من أكله، وعبد الله بن جعفر واقف على دابته ينظر إليه، فلما فرغ دنا منه فقال له: يا غلام لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان. فقال: لقد رأيت منك عجبا. فقال له: وما الذي رأيت من العجب يا مولاي؟ قال: رأيتك تأكل، فكلما أكلت لقمة رميت للكلب مثلها. فقال له: يا مولاي، هو رفيقي منذ سنين، ولا بد أن أجعله كأسوتي في الطعام. فقال له: فدون هذا يجزيك؟ فقال له: يا مولاي، والله إني لأستحيي من الله عز وجل أن آكل وعين تنظر إلي لا تأكل. فهذه هي أقسام الحياء كما بينها العلماء وذكرها على هذا النحو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. وأما الفرق بين الحياء والخجل، فالحياء وسط بين طرفين مذمومين، بين الخجل والبذاء. فالخجل خلق يدل على ضعة صاحبه ومهانته وقصوره، فهو لا يستطيع أن يرفع رأسه لينكر منكرا، ولا أن يقول كلمة الحق لأنه يخجل. ويقابل ذلك البذاء والوقاحة والجرأة، وهي تعد من سافل الأخلاق، حيث تحمل صاحبها على فعل ما لا يليق أمام جموع الناس بكل صفاقة ووقاحة. والحياء وسط بينهما، فهو خلق يكتنفه وصفان ذميمان، مثله مثل الكرم الذي هو وسط بين الشح والإسراف والتبذير، ومثل التواضع الذي هو وسط بين الذلة والكبر. فإذا انحرفت النفس عن فطرتها وعما شرع الله تعالى لها من الأخلاق الفاضلة، فإنها تميل إلى أحد الطرفين، وقليل من الناس من يوفق إلى لزوم الفطرة والمحافظة عليها. وبهذا يرتفع الإشكال الذي يورده كثيرون، وهو قولهم: كيف كان الحياء من الإيمان وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير، مع أنه لربما جعل صاحبه يجبن في بعض المقامات التي كان يجب عليه أن ينطلق فيها آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وقائلا بالحق، كما قد يثنيه عن النهوض ببعض المكرمات أو يحمله على موافقة غيره فيما لا يجمل على سبيل المداهنة تحرجا من المخالفة، فكيف يكون ذلك من الإيمان؟ والجواب أن هذا الذي سماه الناس في عرف استعمالهم بالحياء في الحقيقة ليس من الحياء في شيء، بل هو من المهانة والخنوع والضعف، لأن الحياء الشرعي هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تعالى إذا انتهكت حرماته، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعا له صلى الله عليه وسلم من القيام بما يجب لله تعالى أو يحسن من الفضائل. إذن هذا المانع الذي يمنع الإنسان عن فعل ما يليق ليس من الحياء، إنما هو خور وضعف ومذلة ومهانة تعتور هذا الإنسان فيجبن في بعض المقامات التي كان يجب عليه أن ينطق بالحق فيها ويفعل ما ينبغي. ومعلوم أن الأخلاق فيها ما يحمد وما يذم، فالافتقار إلى المخلوقين والتذلل والتملق لهم أمر مذموم، ولكنه يحمد في مقام واحد، وهو إذا كان ذلك من أجل تحصيل العلم النافع وعلى سبيل التلطف بالعلماء والتواضع لهم، فإن التواضع لهم أمر يحبه الله تعالى، ولا يحصل العلم إلا به. بينما التردد على أبواب الناس من أجل الافتقار والحاجة إلى ما في أيديهم مذموم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا أي للعلم فعززت مطلوبا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقد قال بعض السلف: إن هذا العلم لا يتعلمه مستح ولا متكبر، وإنما حمدت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع والتملق للعلماء من أجل تحصيل العلوم، ولأنها طريق إلى تحصيل المعالي والمكارم والفضائل الحقيقية، فهي مفضية إلى الكمال. ولهذا قال الحسن رحمه الله: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سربالة، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإن من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة، إما أن يستحي فتفوته الفائدة، وإما أن يتعالى ويأنف لئلا يظن به الجهل والحاجة فتفوته كذلك، وهكذا في سائر الخصال والأخلاق. فهناك كما مر فرق بين الحياء والخجل. الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق بالقلب عند ذهاب حجة أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك، فهو شيء تتغير به الهيبة. والحياء هو الارتداع بقوة الحياء، ولهذا يقال: فلان يستحي في هذه الحال أن يفعل كذا، ولا يقال يخجل أن يفعله في هذه الحال، لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله. فالخجل مما كان، والحياء مما يكون. وقد يستعمل الحياء موضع الخجل توسعا. قال الأنباري: أصل الخجل في اللغة الكسل والتواني وقلة الحركة في طلب الرزق، ثم كثر استعمال العرب له حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام. وفي الحديث مرسلا: إذا جعتن وقعتن، وإذا شبعتن خجلتن. وقعتن أي ذللتن، وخجلتن أي كسلتن. قال أبو عبيدة: الخجل هاهنا الأشر، وقيل هو سوء احتمال العناء. وقد جاء عن العربي الخجل بمعنى الدهش. قال الكميت: فلم يدفعوا عندنا ما لهم لوقع الحروب ولم يخجلوا، أي لم يبقوا دهشين مبهوتين. وقال الراغب: وأما الخجل فحيرة النفس لفرط الحياء، ويحمد في النساء وفي الصبيان، ويذم باتفاق من الرجال، والوقاحة مذمومة بكل إنسان، إذ هي انسلاخ من الإنسانية، وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح، واشتقاقه من حافر وقاح أي صلب. وبهذه المناسبة قال الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. والأشهب صفة من صفات الخيل. يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. وما أصدق قول الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: ما عاقب الله تعالى قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. وعن سليمان قال: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. والحياء يجري في الأحكام التكليفية، فإذا كان المستحيا منه محرما فالحياء منه واجب، وإن كان المستحيا منه مكروها فالحياء منه مندوب، وإن كان المستحيا منه واجبا فالحياء منه حرام، وإن كان من مباح فهو عرفي أو جائز. سئل بعضهم: هل كون الحياء من الإيمان مقيد أو مطلق؟ فقال: مقيد بترك الحياء في المذموم شرعا، وإلا فعدمه مطلوب، عدم الحياء مطلوب في النصح والأمر والنهي الشرعيين، فتركه في هذه الأشياء من النعوت الإلهية. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. وقال عز وجل: والله لا يستحيي من الحق. وأنشدوا في مدح ترك الحياء في المشروع: ترك الحياء تحقق وتخلق، جاءت به الآيات في القرآن، فإذا فهمت الأمر يا هذا فكن مثل اللسان بقبة الميزان. ولسان الميزان عود من المعدن يثبت عموديا على أوسط العاتق وتتحرك معه، ويستدل منه على توازن الكفتين. والمقصود وضع كل من الحياء المأمور به والحياء المأمور بتركه في موضعه. ترك الحياء تحقق وتخلق، جاءت به الآيات في القرآن، فإذا فهمت الأمر يا هذا فكن مثل اللسان بقبة الميزان. والحياء لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صاحب فضل الله الصمد: فإن قيل إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، فأقول إن ذلك ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة ومذلة، وإنما أطلقوا عليه حياء تشبيها ومجازا. وإنما يكون الحياء حقيقيا حيث يكون قبح المستحيا منه حقيقيا، فلا يدخل فيه الانقباض عما يستقبحه الناس وهو في الحقيقة حسن، ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح، ولكن الانقباض عنه يؤدي إلى ما هو أقبح منه. مثال ذلك ما يقع من بعض خارعات النساء: يعرض لها فاجر في خلوة يحاول استكراهها، فتنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ، لأنها تستقبح أن يشيع عنها أن فاجرا تعرض له، ولو عقلت لعلمت أن شيوع ذلك ليس بقبيح إذا اقترن بإبائها عن الفاحشة. والناس يثنون عليها بالعفة والحزم والثبات إذا سمعوا أنها انتهرت وصرخت بأهلها فجاءوا ودفعوه. وعلى ذلك فالحياء في قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، هو الحياء الحقيقي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو لنا في ذلك قدوة. لا يقوم دون غضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمن علينا بهذا الخلق العظيم، وأن يديمنا عليه، وأن يديمه علينا حتى يقبضنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.